بالنسبة لاسم المبعول يعني من حصل عليه الولاء والبراء فهؤلاء على ثلاثة أقسام، أو من يحصل عليهم الولاء والبراء يكونوا على ثلاث أقسام، أو الواجب أن يكونوا على ثلاث أقسام. القسم الأول من يجب له الولاء مطلقا، القسم الأول من يجب له الولاء مطلقا، القسم الثاني من يجب له البراء مطلقا، والقسم الثالث من يجتمع فيه الولاء والبراء، من يجتمع فيه الولاء والبراء أو ولاء وبراء طبعا باعتبارين على ما يأتي. إذن من يجب له الولاء مطلقا أو المحبة مطلقا، اثنين من يجب له العداء أو البراء مطلقا، والثالث من يجتمع فيه الولاء والبراء. القسم الأول من هم؟ لا شك الله ورسوله، ولكن أهل الإيمان، أهل الإيمان بالله ورسوله على وفق ما أراد الله ورسوله، ولم يعصوا الله ورسوله، بمعنى أنهم أهل السنة والجماعة الطائعون لله ولرسوله، الذين يجب لهم الولاء المطلق من كان من أهل السنة والجماعة مطيعا لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مجتنبا للمعاصي. طبعا مجتنبا للمعاصي كل إنسان لابد له أن يلم بمعصية، مجتنبا للكبائر والإصرار على الصغائر، ومجتنبا للإكثار من الصغائر، مجتنبا للعصيان، ولا يخالف هذا أن يقع منه بعض العصيان، ولكن كما سأتي كله بحسبه. الشاهد أن القسم الأول هؤلاء الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وآمنوا بالإسلام دينا، وأطاعوا الله ورسوله ولم يعصوه، وآمنوا به على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، وهم أهل السنة والجماعة، الجماعة أو الطائعون من أهل السنة والجماعة. القسم الآخر من يجب له العداء والبراء مطلقا، من هؤلاء؟ الكفار بجميع أصنافهم، من حاد الله ورسوله، الكفار بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والمشركين والبوذيين وعبدة الأصنام والهندوس والسيخ والملاحدة، أي كافر بالله ورسوله فهذا يجب فيه العداء مطلقا والبراء مطلقا. القسم الثالث من اجتمع فيهم ولاء وبراء، وهؤلاء على قسمين على ضربين. الأول طبعا هم في الجملة مؤمنين، هؤلاء ينبغي أن تعرفوا هذا. الأول من القسمين أهل البدع، والثاني من القسمين أهل المعاصي، أهل البدع والثاني أهل المعاصي، طبعا من أهل السنة سيكونوا، وممكن تجيب قسم ثالث شيئا ما يتركب من القسمين، من كان مبتدعا وعاصيا. فأما أهل البدع فهؤلاء يجب لهم أصل الولاء، يعني شيئا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، حتى ولو كانوا يقعون في البدع، نعم حتى ولو كانوا يقعون في البدع. إخوة الإسلام، هذا موضوع خطير، خطير جدا، أرجو أن يفهم بدقة متناهية للغاية حتى لا أتهم وحتى لا يتهم غيري، أرجو هذا أن يفهم بدقة حتى لا يحصل اتهام أو تساهل في قضية الولاء والبراء. فلا تتهم أحد بالقصور في الولاء والبراء أو تتهم بالمغالاة في الولاء والبراء، كما سيأتينا في أقسام من فعل الولاء والبراء أنهم على ثلاث أقسام، قسم فرق وقسم أفرق وقسم اعتدل. والاعتدال هو المطلوب. فاذا اهل البدع هؤلاء لهم اصل الموالاة، لكن بعد ذلك لهم معاداة بسبب وقوعهم في هذه البدع، ثم هم يختلفون بحسب بدعهم. من كانت بدعته غليظة والولاء او البراء الذي يجب منه اشد ممن كانت بدعته اقل، وعلى هذا فقس. فمثلا من كانت بدعته يعني من الذين صرفوا بعض انواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى ممن لم يحكم عليهم بالتكفير، اما اذا حكم عليهم بالتكفير فذلك ينتقل الى القسم الثاني البراء مطلقا، لكن ممن لم يحكم عليه بالتكفير لاسباب لجهل لمانع من موانع التكفير، وليس موضوع الان نتكلم على موانع التكفير، فهؤلاء بدعهم مغلظة كالذين يقفون بالقبور ويستغيثون باصحاب القبور ويذبحون للقبور ونحو ذلك، وهؤلاء يعني موجودون في بقاع العالم الاسلامي، موجودون في المغرب في مصر في السودان، بل بعضهم زعامات، وفي مثلا الاردن في سوريا حتى في الامارات في الباكستان في الهند في افغانستان ماليزيا وغير هذه من الدول الإسلامية. فهؤلاء بدعتهم أو بدعهم غليظة، فيجب لهم ماذا؟ يجب لهم معاداة غليظة أشد من معاداة من يعني قلت بدعته عن هذا. لكن مع ذلك المناصحة واجبة لهم، المناصحة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإقامة الحجج عليهم، وأن هذا ليس مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. أقل أو أيضا هذه البدعة قد تزيد أو تقل، ما تزيد إنما هي مثلها أو أقل، من كانت بدعته متعلقة بالأسماء والصفات مثلا، وهم على درجات. فعندك الجهمية، الجهمية يعني الذين كفرهم السلف، فإن كان ممن كفر فعلى هذا أصلا انتقل إلى القسم الثاني، إذا كان ما زال ضمن دائرة الإسلام فهذا له ولا بأصل إسلامه، ما دام أنه مسلم له ولا بأصل هذا الإسلام، وله أداء بما ارتكب من بدعة في حق الله تبارك وتعالى من جحد أسمائه وصفاته أو تأويل أسمائه وصفاته ونحو ذلك. وهم على درجات، فأعلاها مثلا الجهمية وليها المعتزلة كالأشاعرة والمطوبة ونحو ذلك، فكل من بحسبه. أمر آخر أو بدعة أخرى كذلك ما يحصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فينظر إذا كان هناك من كفر الصحابة وحكم بتكفيره فهو القسم الثاني، من كان يبغض الصحابة أو يبغض سادة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ويقع فيهم أو في عائشة ونحو ذلك مما لا يصل الحكم عليه بالتكفير، فهذا له عداء، وأصل الولاء اللي هو بأصل أنه مسلم لكونه مسلم، لكن العداء له أكثر لوقوعه في سادة هؤلاء الصحابة. كذلك الأمر مثلا بدع القدر، بدع الإيمان والمرجئة فيه، المرجئة على أصناف، فيأخذ كل معه أصل الولاء ومعه براء، والبراء الذي يجب له بقدره، وأصل الولاء الذي يرشد إليه قوله تبارك وتعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، أيضا النصيحة له كقوله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، وقال لعامتهم، وأيضا في حديث آخر والنصحة أي أخذ علينا النصحة لكل مسلم، هؤلاء يجب أن تناصحهم. فإذا قلت بدعهم عن ذلك كذلك الأمر، تعاملهم بهذا الميزان، فمعهم ولاء وبراء، ثم هم أنفسهم ينظر فيهم أيضا ويفصلوا. فهناك منهم الإنسان المكابر المعاند، ومنهم المقلد الأعمى ممكن نقول، ومنهم المجتهد. فلا يعامل هذا كهذا كهذا. المكابر المعاند ممن يعرف الأدلة والنظر ومثلا في أسماء الله وصفاته ومآخذ الاستدلال وكذا، ويؤصل التأصيلات الفاسدة رغم اطلاعه أو كان في عصر من عصور الأئمة الذين أقاموا عليه حجج وناظروه، مثل بشر المريسي مثلا أو ابن أبي دؤاد أو من كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ممن ناصبه العداء، فهؤلاء أشد حالهم أشد من حال إنسان أقل الدرجة لكنه يعني أعمى، يقل التقليد أعمى، يقول هؤلاء أئمتنا وهؤلاء علماؤنا وهم المحققون والمتكلمون وإلى آخره، فيأخذ بأقوالهم على أنها مسلمات. فإذا بصر لا يبصر، لماذا؟ لأنه قد وضع غشاوة على عينيه. فهذا كذلك الأمر فيه براء لكن أقل من الأول، لأن هذا مهما كان يعني يراعى أنه مسكين أعمى، أعمى يحتاج من يقوده. أقلهم شأنا من كان مجتهدا فأخطأ، كان مجتهدا في الوصول إلى الحق مما وقع بسببه في بدعة، فهذا يسامح من حيث يعني عند الله تبارك وتعالى حكمه أنه معفو عنه، بل قد يقال أيضا بأنه متاب. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأعطى فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا أراد الوصول إلى الحق لكنه أخطأه لسبب أو لآخر، مثل قد يمثل له بأبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى على أنه رجع، ورجوعه يبين أنه أراد الحق، لكن هل رجع تماما أو لم يرجع تماما وعليه بعض المؤاخذات، فيبقى في دائرة عليها كلام. فإذا هذا مجتهد ليس متبعا اتباعا مطلقا، وما أراد أن يؤصل الباطل كغيره فلا يعامل كذلك الرجل. أبو الحسن الأشعري مثلا، أبو المعالي الجويني مثلا، الفخر الرازي كذلك الأمر مثلا، لا شك أنه عندهم بدع، لكن لما تراجع أقوالهم خاصة في آخر عمرهم وأنهم خرجوا من كل ما فعلوا وأنهم كانوا يبحثون عن الحق، فلا بد لك أن تراعي هذا. هؤلاء من المتقدمين مثلا، وبعضهم ممكن أقرب من بعض، ومن المتأخرين كأمثال مثلا الحافظ بن حجر رحمه الله أو الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وغير هؤلاء ممن حصل له خطأ وزلل في العقيدة أو في غيرها. فهذا لا يعامل كما يعامل القسم الثاني ولا يعامل كما يعامل القسم الأول. فبالتالي نعرف من هنا أن أولئك السفهاء الذين بدأوا يطعنون على الحافظ والناوي وغيرهم وحتى شيخ الإسلام بن تيمية لم يسلم منهم، وجعلوا يحرقون كتبهم، وطبعا ويزعمون أنهم سفهوا أقوال السلف لأنهم استدلوا أو هم في فعلهم يستدلون بأقوال السلف الأوائل، لأن مجانبة المبتدع وجذر المبتدع وهجر المبتدع وحرق كتب البدع وما إلى آخر ذلك، فجاءوا إلى فتح الباري ويعني يحرقون فتح الباري ويحرقون شرح فهم مسلم للناوي وغيرها من كتب هذين الإمامين، وأن هذا المبتدع إذا لا نستفيد منه ولا يجوز القراءة في كتبه لأنه لا تجوز قراءة كتب أهل البدع ونحو ذلك. وبالتالي أخرجوا الإنسان طالب علم ما يقرأ في فتح الباري، هذا اقرأ عليه السلام. كذلك الأمر لا يقرأ في شرح صحيح مسلم، ممكن تقول اقرأ عليه السلام. إنسان لا يستفيد من تقريب التهذيب للحافظ بن حجر فهذا اقرأ عليه السلام أصبح يعني يأتي به مصطلح حديث جديد وتوثيقات جديدة. إنسان لا يستفيد من تهذيب التهذيب لفتح جموع شيخ المهذب للإمام النووي كذلك الأمر اقرأ عليهم السلام ومع ذلك يزعم أنه طالب علم. فهؤلاء جاءوا لأنه نبت للأسف فينا من هم يعني كما يصلح أن يقال فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو المستعار فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كلهم حديث يعني ما 20-25 بل وحتى 30 سنة أو أقل حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام أحلام العقول ما عندهم عقول سفهاء ما يعرفون ما يأخذون العلم من قال الله وقال رسوله وفهم السلف والمصادر مصادر التلقي الآن من العلماء وإنما يعاملون الكتب. فلما يقرأ قال ابن أبي حاتم سمعت أبا حاتم الرازي أو أبي وأبا زرع يقولون كذا يطبق هذه بحرفية تامة. هذا لماذا؟ لأنه ما أخذ هذا العلم عن العلماء المعاصرين من أهل السنة والجماعة كالشيخ ناصر حفظه الله الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين الشيخ طارق الفوزان وغيرهم كثر حفظهم الله جميعا. فبالتالي أخذ من الكتب ولم يتربى على أيدي العلماء فأحدثوا ما أحدثوا وحصل منهم ما حصل ولا نزال نعاني في معظم بلاد العالم الإسلامي من أمثال هؤلاء ممن داخلوا الدعوة السلفية ويزعمون أنهم هم السلفيون ويخرجون غيرهم من السلفية. فالشاهد في هذا أنه لا بد أن نراعي هذا الأمر فلا يعامل هذا كهذا ولا يعامل الثاني كالأول. يبقى القسم الأخير أو القسم الثاني من يجتمع فيه من الولاء والبراء اللي هم أهل المعاصي. فأهل المعاصي تواليه بأصل إسلامه وتبغضه لعصيانه. لكن هنا جملة وفائدة أن الولاء الذي يجب لأهل المعصية أشد من الولاء الذي يجب لأهل البدعة. يعني لا نعامل المبتدع كالعاصي بل كما قد ورد عن سلفنا الأوائل أنه عاصي أهل السنة أفضل من عابد أهل البدعة. نقول بهذا والعاصي من أهل السنة أفضل من المبتدع لأن الابتداع وفي الاعتقاد هنا يأتي يعني شهوة أو القلوب مرض القلب ومرض مرض الشبهة عفوا مرض الشهوة ومرض الشبهة من أنواع الأمراض القلوب. فليس مرض الشبهة كمرض الشهوة ولا يعامل العاصي كالمبتدع. مما قد يدل على هذا في الجملة الله تبارك وتعالى كيف عامل إبليس وكيف عامل آدم. إبليس طرد من الجنة ولعنة لكن آدم لما عصى ربه فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلا يعامل هذا كهذا خاصة إذا تاب العاصي فلا تذكر له عصيانه ولا تعيره بعصيانه. طبعا قد انتهى الوقت ومن موضوع بقية والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فكما تعلمون أيها الإخوة الدرس الماضي شرعنا في الكلام على المسألة الثالثة من المسائل التي أوردها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وهي قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقربه قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله في هذه المسألة يتكلم عن أصل مهم من أصول الدين الإسلامي. ما هو هذا الأصل؟ الولاء والبراء. نعم. طيب ما معنى الولاء وما معنى البراء؟ المعاداة والبغض في الله. الولاء بمعنى المحبة، والبراء بمعنى البغضاء. المحبة وما تستلزمها، او ما تستلزم المحبة، وهناك البغض وما يستلزمه البغض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وعرفنا ان هذا مرتبط ارتباطا وثيقا بالايمان بالله تبارك وتعالى وبطاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ طيب، لكن لماذا يعني الارتباط بطاعة الله وعبادة الله وحده؟ توالي وتعادي من حب الله ورسوله. أيوة. طيب، لا، هو الولاء والبراء هنا يعني، لأن الأمر يعني في العقل السليم ما يمكن أنا أعبد الله وأحب الله تبارك وتعالى فأوالي أعداء الله، لأن هؤلاء الذين حابوا الله ورسوله أعداء لله ورسوله، فهل أنا أحب الله ورسوله فأوالي عدو الله ورسوله؟ هذا ما يمكن. فمن هنا كان لابد من الولاء والبراء في هذا الدين. قوله تبارك وتعالى، أو الدليل على هذا أمور، من يذكر بعض الأدلة؟ كثيرة في القرآن. بالله واليوم الآخر يودون من حد الله، الآية التي ذكرها غيرها. نعم، وغيرها كثير جدا في القرآن، خاصة لقارئ سورة الممتحنة يجد فيها كثير من الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الآية. كذلك الأمر في آخرها ماذا قال؟ تدل في الجملة لكن مش في آخرها. غضب الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وأيضا في ثنايا السورة توضح هذا، ولقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قد بدأ بيننا وبينكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك الآية التي تليها أو التي تلي التي تليها لما قال الله تبارك وتعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، لا مش تتولوهم، تبروهم وتقصد إليهم كما سيأتي. والآية التي بعدها، إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالآية أو السورة كلها يعني ممكن تسميها سورة الولاء والبراء، آيات كثيرة فيها في موضوع الولاء والبراء، وغير ذلك كثير في كتاب الله تبارك وتعالى يوضح هذا الأمر. لا تجد قوما، لمن الخطاب؟ فقط ولأتباعه من بعده ممكن، أو أنه لمن عاقل الخطاب، إما أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا ولأتباعه تبعا، أو أنه يعم من فهم الخطاب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، صفتهم هذه ماذا يفعلون؟ يودون. ما المقصود بالمودة؟ من أي شيء مأخوذة؟ المد وهو المحبة. يودون من حاد الله، ما معنى من حاد الله؟ شاق الله، مأخوذ من أي شيء؟ طيب إيش معناها؟ الحد الفاصل، فهم وقفوا في حد والله ورسوله في حد آخر. ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إيش معنى هذا الكلام؟ ولو كان كما استنبطه الشيخ ولو كان أقرب قريب، لا يجوز لك أن تتولاه ما دام أنه حاب الله ورسوله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ما معنى كتب في قلوبهم الإيمان هنا؟ ثبت، نعم، وهناك عبارات أخرى، ثبت، جعل، خلق، ثبت ممكن من يعني يدلها ماذا قوله تبارك وتعالى في سورة، في سورة ماذا؟ الحجرات، الحجرات، ايش في سورة الحجرات؟ زين في قلوبهم الإيمان، لا فورا في الآية فقط سبحان الله، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأيدهم بروح منه. أيدهم إيش معنى أيدهم؟ أو قواهم من التأييد والتقوية، والأيد وهو القوة. بروح منه، ما معنى روح منه؟ نصر منه، وقيل بملائكة أو بجبريل أو بحجة منه. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني الآية كلها واضحة الصور. طيب بعد ذلك عرفنا أيضا أن أو رجعنا إلى موضوع الولاء والبراء، وعرفنا أنه من أصول الإيمان، ومما يدل على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث أو من يذكر الحديث؟ أيوة، نعم، أو من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. بعد ذلك أيضا عرفنا أن الناس في هذا المجال على أقسام، والأقسام هي بالنسبة للموالين باسم الفاعل والموالين باسم المفعول. هؤلاء ينقسموا وهؤلاء ينقسموا، ثم شرعنا في الكلام على أقسام الموالين باسم المفعول. كم قسم؟ ثلاثة. هل ذكرت الأول فقط؟ ايش الولاء مطلقا؟ من يجب له الولاء مطلقا، نعم. طيب في القسم الثاني والثالث
من يجتمع فيه الولاء والبراء،
من يجتمع فيه الولاء والبراء وهم قسمان. طيب
القسم الاول اهل البدع،
والقسم الثاني
اهل
المعاصي. طيب القسم الأول من الأقسام كلها من هم؟ يعني من يجب لهم الولاء مطلقا، من هم الذين يجب لهم الولاء مطلقا؟ نعم، يعني أهل السنة والجماعة الذين يعني آمنوا أو المؤمنون أو المسلمون الذين هم على منهج السلف الصالح، أهل السنة والجماعة. والذين يجب لهم العداء مطلقا من هم؟ الكفار الذين تنكبوا هذا الطريق. ثم الثالث من يستمع فيه الولاء والبراء وهم قسمان. وهنا تقريبا وقفنا على أمل أن نعاود عرض الموضوع. وعرفنا هناك أن يعني هذه المسألة، مسائل الولاء والبراء، من أهم المسائل ومن أشكلها، وهي من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويعرف أصول أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع الخطير، حتى لا يحيد مفرطا ولا مفرطا، لا يحيد عن هذه الأصول لا بالإفراط ولا بالتفريط. فعرفنا إذن أن الأقسام، أقسام الموالين ثلاثة. الأول من يجب له الولاء مطلقا وهم أهل السنة والجماعة الطائعون، يعني من كان المسلم الذي هو من أهل السنة والجماعة بمعنى على عقيدة السلف الصالح وطائع لله تبارك وتعالى، بهذه الثلاثة الأمور هذا يجب له الولاء المطلق، تجب له المحبة المطلقة، تحبه وتعمل على مناصرته وتأييده بقدر ما تستطيع. الحب عمل قلبي، وبالتالي هذا تستطيعه تماما، ما يمكن أن تقول لا 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 أستطيع أن أحبه. الحب عمل قلبي، وبالتالي إذا رأيته من السلف من أهل السنة والجماعة السائرين على هدي السلف من المسلمين، ورأيته من الطائعين الذين يلتزمون شعائر الدين، تلتمس في المسجد فإذا هو بالمسجد، تلتمس في يعني أماكن الطاعة فإذا هو في أماكن الطاعة، في الصيام يصوم، وهل المجرة تعرف أنه ملتزم لدين الله تبارك وتعالى. عندئذ يجب في قلبك أن تحب هذا الشخص، ثم أن يعني ما يترتب على المحبة من مناصرته وتأييده ونحو ذلك تعمل ما تستطيع. فإذا كان يعني وقع في ضيق من أمره واستطعت أن تفرج عنه فعلت، إذا كان وقع في إشكال واستطعت أن يعني تحل هذا الإشكال عنه فعلت، إذا احتاج إلى شفاعة في أمر ما واستطعت مساعدته بدون أن يكون في ظلم الآخرين كذلك الأمر فعلت، من بعد اشفعوا تؤجروا ونحو ذلك، تعمل على مساعدته بقدر ما تستطيع بما أيضا لا يكون فيه ظلم للآخرين ولا تعدي لحدود الله تبارك وتعالى. القسم الآخر هم الذين يجب لهم العداء مطلقا، والعداء والبغضاء كذلك الأمر أمر قلبي، فكبغضاء لا بد لك أن تبغضهم مطلقا، ما تحب أحد من هؤلاء الكفار بشتى أصنافهم، يهودا أو نصارى أو مجوسا أو هندوس أو عبدة وثن أي أو ملاحدة أو غير ذلك، ما دام أنه كافر بالله العظيم ليس بمسلم، هذا يجب له العداء مطلقا أو يجب له البغضاء مطلقا. ثم بعد ذلك يترتب عليه أعمال، فلا تناصره على المسلمين، لا يجوز لك أن تناصر إنسان كافر على مسلم، لا يجوز لك أن يعني أيضا تعينه في أمر مثلا فيه معصية أو يعني إعانته في أمور ممكن أموره الخاصة، اللهم إلا أن هذا يرجع إلى بعض الضوابط، كما يأتي أيضا من مثل قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمرجع ذلك تنظر في المصلحة، البغضاء موجودة في القلب هذا لا شك فيه، لكن إذا كان تمت مصلحة من التعامل معه بنوع رزق فلا بأس من أن تعامله بهذا الرزق الظاهر، لكن الباطن ماذا؟ ما له عندك إلا البغضاء. أما الرزق الظاهر تعامله مثلا لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه، إذا توددت إليه فيما يظهر أو فيما يظهر له عاملته برزق أو أظهرت له محاسن هذا الإسلام، إذا كان مثلا زميل لك في العمل فأحببت أن تدعوه إلى الإسلام قبل أن تدعوه دعوة مباشرة، يعني تحاول ترفق به شيئا ما إلى أن تستطيع في يوم أن تفاتحه، فإذا أسلم فقد كسبته وكسبته مسلما وكسبت أجرا عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فما بتريد بعد ذلك؟ إذا رفض هنا تنقلب إلى العداء مطلقا، ويعني عندئذ تضيق عليه وتعامله بالطرف الآخر، لكن مع هذا كله لا تظلمه ولا قيد شعره، لأن الله يقول أن تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان إذا حكمت بينه وبين مسلم وكان الحق له فأعطيه حقه. القسم الثالث من يجتمع فيه الولاء والبراء، وقلنا إنهم على قسمين، أهل البدع وأهل المعاصي، وعرفنا أن أهل البدع هؤلاء على أقسام متفاوتة، فالقسم الأول أو باعتبار البدع أولا، البدع تنقسم إلى بدع اعتقادية وبدع عملية. فليست البدع الاعتقادية كالبدع العملية. البدع الاعتقادية البغضاء له تكون أو المعاداة في الله أشد من البدع العملية، هذا أمر. ثم البدع الاعتقادية منها ما هي، منها ما هو مكفر ومنه ما هو غير مكفر. فإذا وصل إلى حد التكفير وأقيمت عليه حجة بالكفر فهذا قد كفر وينتقد القسم الأول، عفوا القسم الثاني الذين يجب لهم العداء مطلقا وتقام عليه أحكام الله تبارك وتعالى. القسم الثاني ما لم يصل إلى درجة التكفير، فهؤلاء أيضا على أقسام، منهم من عرف أنه محاد لله ورسوله فهذا عليك بالعداء مطلقا له، منهم قسم آخر مقلد مسكين، ومنهم قسم ثالث مجتهد مخطئ للحق، مجتهد مخطئ للحق. فالقسم الأول لا شك أنه يجب فيه أو يجب له العداء ما دام أنه لا يخرج من الإسلام، يبقى معه أصل، فقط أصل الإسلام، يعني المودة بأصل الإسلام. ومعنى المودة بأصل الإسلام مأخوذا من قول الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا مهما بلغت بدعه مسلم أو ليس المسلم، إذا لا يجعل كالكافر بنص كتاب الله. أفنجعل المسلمين، المسلمين هنا لفظ عام يشمل المبتدع وغير المبتدع، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وفي الآية الأخرى المتقين كالفجار. طبعا هذا سؤال إنكاري، يعني لا يجعل المسلم كالمجرم، فهذا يدل بجملته على أنه المسلم المبتدع لا يعامل كالمسلم كالكافر، فبالتالي يجب له نوع من الولاء اللي هو عبرت عنه بأصل الإسلام ما دام أنه مسلم. ومدام أنه مسلم لم نحكم بكفره. ثم القسم الآخر من كان مقلدا محسنا للظن بأمثال هؤلاء، أو حتى محسنا للظن بأمثال المجتهدين، وإنما إذا بينت له الحق من كتاب الله وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع، ويعني لسان حاله يقول: إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فهذا له أيضا بغض، وبغض أشد من بغض الصنف المجتهد. المجتهد هو الذي أراد الوصول إلى الحق لكن أخطأ الطريق. وهؤلاء تجد منهم أئمة على مدار يعني تاريخ الأمة الإسلامية، كأمثال مثلا أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، ممكن الفقر الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر بعد هؤلاء طبقة من أمثال الإمام النووي رحمه الله، الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، وغيرهم ممن اجتهد وأخطأ في بعض المسائل، ثم قد يكون خطأه يعني كثيرا أو قليلا. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يوضح هذا، أن الفرق تعامل بميزان أهل السنة والجماعة، ما دام أنه بعيد من معتقد أهل السنة والجماعة أكثر، يعني إنسان فرقة من الفرق بعيدة أكثر من فرقة أخرى لا تعامل هذه كتلك، فيقال أن هذه الفرقة كالأشاعرة مثلا أقرب إلى السنة من المعتزلة، والمعتزلة أقرب من الجهمية، فلا يعامل هذا كهذا. وذلك كله من باب قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله تبارك وتعالى طلب منك العدل. وفي الآية السابقة لما قال الله تبارك وتعالى: يا أيوة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما معنى تبروهم؟ من البر. البر لا يلزم منه المحبة، تبرؤ تعطي ممكن مال نفقة إذا كان كنت واجدا وكان محتاج ممكن تعطي. وهنا الآية الآيات أو سياق الآيات يعني الواضح لمن يقرأ السورة في المهاجرين عندما خرجوا من ديارهم أو أخرجوا من ديارهم إلى المدينة. الآن كيف يتعاملون مع أهل مكة أو الكفار؟ قسمهم الله تبارك وتعالى إلى قسمين: قسم عادوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وظهروا على إخراجهم، فهؤلاء أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بغضبهم وعدم الولاء والبراء لهم. لكن القسم الآخر الذين هم كفار لكن مع ذلك لم يعادوا في الدين، لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم، سكتوا كفار وكانوا في مكة ما فعلوا لكم شيء من هذا. يقول تبروهم، لا ينهاكم الله عن هؤلاء أو هذين الصنفين أن تبروهم، البر، وليس معنى ذلك المحبة، بل يأتي هنا من باب أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. كفار أو ليس بكفار؟ كفار، ومع ذلك أمره الله تبارك وتعالى أن يصاحبهما في الدنيا معروفة. تقسط إليهم يعني تعدل في حقهم، إذا حكمت بينهم أنفسهم تعدل، إذا حكمت بينه وبين مسلم كذلك الأمر تعدل، ولا يحملك حبك للمسلم على ظلم هذا الكافر. وفي هذا يعني ضرب السلف الأوائل والصحابة أروع الأمثلة، وحصل محاكمات ما بين يعني كما ذكر عمر ويهودي عند شريش، وحكم لليهودي على عمر، فعندئذ آمن اليهودي لما قال أو طلب منه أن يأتي بينتك يا أمير المؤمنين، ما كان عنده بينة، فحكم لليهودي، فعندئذ أعلن اليهودي إسلامه. ما هذا الدين الذي يحكم فيه لأعدائه اللي مثل اليهودي اللي هو عدو للمسلمين وضد من؟ ضد أمير المؤمنين. لا شك أنه دين عظيم أدى إلى دخوله في الإسلام. فالشاهد أنه القسط، معنى القسط العدل. ثم يقول الله مؤيدا هذا: إن الله يحب المقسطين، يعني أن تقسطوا إليهم أو تعدلوا في حقهم. فإذا الآن وجه الاستدلال من هذه الآية على أهل البدع، إذا كان الله تبارك وتعالى يحب منك العدل في حق الكفار، أليس العدل في حق أهل البدع من باب أولى؟ لا شك أنه من باب أولى، لكن مع ذلك بدعهم مبغوضة، يعني نبغض هذه البدع ونبغضهم أنفسهم لما ارتكبوا من هذه البدع، لكن إذا حاكمتهم تحاكمهم بالعدل، إذا حاكمتهم أو حكمت بينه وبين سني تحاكم بما بالقواعد المنصوص عليها في الشرع التي يلزم منها العدل. كذلك الأمر إذا رددت عليه ترد عليه بالعدل، إذا نقلت كلامه تنقل كلامه بالعدل، بمعنى أنت تريد ترد عليه فتذكر أدلته التي يستدل بها بالعدل والكفر، لا تحمل كلامه ما لا يحتمل ولا تقوله ما لم يقل. مع ذلك أيضا تكون دقيق في النقل، إذا نقلت حجة له تكون دقيق في النقل، عندك أمانة في النقل، يعني تنقل ما هو موجود وتناقش هذا الكلام بغض النظر عن الشخص. فالشاهد من هذا أن تعدل في حقه، لكن مع ذلك أنت مبغض له، والبغض والعدل ممكن يجتمع، ممكن تبغض إنسان ومع ذلك تعدل في حقه. والدليل على أنهما ممكن أن يجتمعا قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيها دليل على أن البغض والعدل ممكن يجتمع، ولا ما فيها دليل؟ فيها دليل، لأنه يأمرك وأنت مبغض له أن تعدل، والله تبارك وتعالى لا يأمرك بما لا تستطيع أو بما لا يستطاع أو بمستحيل، فدل على أن الجمع بين الأمرين ممكن، أن تبغضه وتعدل في حقه، وهذا هو المطلوب في أمثال هؤلاء. البغض تبغضهم ولكن مع ذلك تعدل في حقهم. بعد هذه المسألة أيضا يأتي النظر في هؤلاء المبتدعة من حيث التعامل معهم أو منهج السلف في التعامل معهم وكيف تتعامل مع المبتدع. المنهج يأتي بمراحل أو مسائل بحسب النظر إلى حال المبتدع وحال البدعة، وكلها لها مستندات من منهج السلف لمن يقرأ ويطالع في أقوالهم. فمثلا المبتدع إذا كان في بدء أمره لا يعني لم تنتشر بدعته إلى الآن، لا يعامل كما انتشرت بدعته. إنسان تعرف أنه على بدعة، لكن هذا الإنسان كان كما يقال في حاله لا يدعو إليها، فهذا أولا إذا كان لك علاقة به لا بأس من إدامة هذه العلاقة مع البغضاء. لماذا؟ حتى تدعوه إلى الله تبارك وتعالى أو تقيم عليه الحجة إن استطعت. ما كان لك علاقة به واستطعت الوصول إلى دعوته، وطبعا يكون عندئذ في يعني مجال خاص حتى لا ينتشر أمره، ففعل. إذا ما استطعت هذا ولا ذاك يأتي الترك له والهجر وعدم التعرض له بشيء، حتى ولا ممكن نقول يعني ذكر، أو ما أريد أقول إنكار فيفهم مني أن أقول لا تنكر على أهل البدع، لا، لكن لا تتعرض له بذكر. أنت تنكر البدع وممكن في مجالسك إذا كنت عالما أو طالب علم أن تقرر ما يستدل به وترده، لكن لا تقول فلان أو علان. لماذا؟ حتى يموت ولا يشتهر أمره، حرصا على أن لا يبيع أو لا يشتهر أمره. يكون أنت عارفه لكن ما ذكرته، لأنه لما تذكره تنبه عليه فيعرف من هو فلان. وإذا عرف من هو فلان لعل بعض الناس يصبح يذهب إليه من باب يعني بعض الطلبة لعله يريد يقيم عليه الحجة فيذل هؤلاء الطلبة، أو طلبة آخرين يقول أنا أريد أسمع من جميع الأطراف كما نسمع الآن من بعضهم، يقول لك أنا أخذ من جميع الأطراف أو أريد أسمع من جميع الأطراف حتى أكون حاكم يعني عادل في الحكم. وعادل في الحكم هو ما يعني ما ليس على درجة من العلم تؤهله لذلك، فلما يذهب يذل. السبب هذا كله يكون من ذكر هذا المبتدع، فالأصل أن يهجر ويهجر ذكره، الأصل أن يهجر ويهجر ذكره. وهذا يعني للأسف حصل يعني ممكن في بعض العصور أو في مثل هذا العصر في مع بعض المبتدعة، يعني بعض إخواننا جزاهم الله خير وإذا بهم ألفوا في الرد عليهم علما بأن هؤلاء ما هم معروفين أصلا، ما هم ليس لهم يعني ليس لهم عند الناس أي ذكر، لكن لما رد عليه وإذا به ذكره يطير في أنحاء العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنه رد عليه فلان أو علان، فبالتالي شهر بدعة هذا أو شهر هذا الشخص، وشهر هذا الشخص يؤدي إلى شهر كلامه، شهر مؤلفاته، وهذا يؤدي بالتالي إلى شهر بدعة. فالأصل في هذا أن يترك إلا أن يأتي المرحلة الثالثة، أن يكون ممن شاع كلامه وانتشر، شاع كلامه وانتشر وهو نفسه أصبح ظاهر، عندئذ فلا بد من التصدي له. إذا كان كلامه شاع وانتشر وطارت الآفاق، مؤلفاته أيضا طارت في الآفاق وأصبح يتلقفها الناس او يتلقفها طلبة العلم او يتلقفها المسلمون ويقرؤون فيها ولا يعود ما فيها من الضلال، لابد ان يتصدى اهل العلم لمثل هذا. ومن هنا فان نجد ايضا السلف الاوائل الفوا في الرد على المبتدع الامام احمد وغيره، ومعظم كتب السنة الفوا يعني في بيان عقيدة اهل السنة ردا على المبتدع، لكن باسلوب لا ذكر فيه لهم، ان يذكر فقط اعتقاد اهل السنة والجماعة. الكتب الاخرى فيها الرد على فلان، الرد على مثلا دسر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على الجهمية الامام احمد، او خلق افعال العباد الامام بخاري وهو رد على القدرية وهلما جرى. فعندما تشيع بدعته وتشتهر فلا بد من التصدي لها ببيان ما فيها من الباطل والخطأ، وان استدلاله ليس بصحيح حتى لا يضل المسلمون. وهذا ولله الحمد قام به يعني علماء على مدار العصور، في عصر الامام احمد ومن سبقه ومن لحقه قاموا بها، مثل نعيم ابن حماد وعبد الله بن مبارك في كلامه ليس في تأليف، الامام احمد بتأليفه وابن الامام احمد عبد الله، والامام البخاري رحمه الله، وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. ثم في مرحلة لذلك الامام محمد بن اسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، فكتاب التوحيد اصلا رد فيه على يعني الكلابية والاشاعرة في ذلك الوقت، والبربهاني في شرح السنة. ثم بعد ذلك جاء شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وبعد ذلك ابن عبد الهادي كذلك لما رد على السبكي. بعد ذلك جاء عصر الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فرد على المبتدعة، وله رد ايضا او مناقشة للرافض، وله ولابنه ايضا. ثم بعد ذلك ما تزال او ما يزال هذا المنهج مستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ومن القائمين بمثل هذا المنهج في مثل هذه العصور علماء اهل السنة والجماعة، على رأسهم في هذا العصر الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى. هذه مسألة. اذا مسألة اخرى ايضا مع المبتدع سبق ان عرفنا ان المبتدع اما ان يكون مبتدع بدعة اعتقادية او بدعة عملية، فكذلك الامر تحارب البدعة العملية، لكن لا تنزل البدعة العملية منزلة البدعة الاعتقادية، وليكن عندك ميزان بالقسط. ثم امر اخر ان هؤلاء جميعا لا يعاملوا معاملة العصاة، فالعصاة اقل درجة من هؤلاء، وبالتالي انت توالي العاصي باصل اسلامه لكن تبغضه لمعصيته، توالي المبتدع باصل اسلامه لكن تبغضه لبدعته. لكن ميزان الاعتدال ان تبغض المبتدع اكثر من بغض العاصي. وكما قال ايضا سلفنا الاوائل ان عاصي اهل السنة افضل من عابد اهل البدعة، والمعصية اخف ضرر من البدعة، البدعة اشد خطورة من المعصية طبعا الاعتقادية او العملية. لماذا؟ لان المعصية يتاب منها، اما البدعة فلا يتاب منها الا ما رحم الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله احتجز، وفي رواية احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يوثقه بالتوبة. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق، بخلاف العاصي، العاصي يعلم أنه على باطل، فمن يرى أنه على حق لا يتوب لأنه يظن أنه على حق، لكن الذي يعلق أنه على باطل سيتوب أو سيأتي يوم من الأيام يتوب ويندم. هذا أمر. ثم أمر آخر يبقى في هذه المسألة في من أو إذا أردت التحذير من المبتدع. التحذير من المبتدع لا شك أنه أمر مطلوب، لكن هناك مقامان، هناك مقام التحذير من أهل البدع وهناك مقام الترجمة لأهل البدع، فلا يعامل هذا المقام كهذا المقام. إذا حذرت من المبتدع فاذكر ما فيه من العيوب والسيئات ولا تذكر له ولا حسن. هذا منهج أهل السنة والجماعة، هو عليه علماؤهم في القديم والحديث، وكلهم أيدوا هذا المنهج ويدافعون عنه، وأظن يعني كثير منكم على اطلاع بهذه في هذه الجزئية. بخلاف ما إذا ترجمت له، ترجمت له يعني ذكرت حياته وسيرته، فهنا تذكر ما له وما عليه، أنه كان يعني في الفقه مثلا علامة، أو في يعني في أصول الفقه أيضا يعني ذو عقل باهر ونحو ذلك، وله من الكتب كذا، وله من المؤلفات كذا، وله كذا وله كذا. هذا في مقام الترجمة له. أما في مقام التحذير فلا تذكر حسناته، لأن ذلك يصادم التحذير أصلا، تقول فيه كذا وكذا وكذا وتسكت. أما القائلين أو القائلون بأنه يجب ذكر الحسنات والسيئات، فهذا منهج اخترعوه هم، لا يوافق لا منهج السلف من الأوائل ولا من المتأخرين، وأرادوا أن ينسبوه أو يلبسوه للسلف، يعني فصلوه وأرادوا تلبيسه للسلف. فالحمد لله أن الله قد أظهر من يدافع عن منهج السلف في هذا العصر ورد على هؤلاء. هذه كلها مرجعها إلى القسم أو القسم الأول الذي فهمته، في القسم الأول أو التقسيم الأول الذي أردنا الكلام عليه. ما هو؟ لمن يذكر الآن؟ من حيث الموالين، من حيث الموالين. هذه جملة ما قد يقال، وهي أرجو أن تكون أصولا في الموضوع، وإلا فالتفاصيل يعني يحتاج إلى المراجعة العلماء فيها وقراءة كتب الأئمة وكتب السلف وما ألف في هذا المجال والولاء والبراء ونحو ذلك، وإنما أرجو أن تكون أصول في هذا المقام الذي هو أصلا يعني جميعنا مبتدئون، فالأصل أن نعرف الأصول. الأقسام الآن من حيث الموالين لا الموالين، كذلك الأمر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المفرطون، والقسم الثالث المفرطون، والقسم الثاني أو الأوسط المعتدلون. فإذا الذين يوالون ويعادون على واحد من هذه الثلاث أقسام، إما أنه أفرط تجاوز الحد، أو فرط نقص عن الحد المطلوب، أو اعتدل. والاعتدال هو المطلوب، الاعتدال هو المطلوب. فمن الذين فرطوا لا يعادون من أمر الله تبارك وتعالى بعدائهم، وقد يوالونهم، في حين أنهم يعادون من أمر الله تبارك وتعالى بولائهم ونهى عن عدائهم. فتجد بعض هؤلاء يعادي من كان من أهل السنة والجماعة وإن كان العداء مبطن وقد يكون معلن، ومن كان من أهل السنة والجماعة فالأصل أنه قد وجبت له ماذا؟ الولاء المولاة المطلقة ومع ذلك يعاديه ويحيك يعني يبدء المؤامرات والكلام بالباطل ما أظن أنهم يتكلمون أصلا بحق أو من باب يعني حق أريد به باطل كما حصل هذا على مدار العصور الإسلامية. وفي المقابل يوالون من لم يجد الله تبارك وتعالى ولاؤه، فتجدهم مثلا يوالون ممكن اليهود والنصارى أو بعض أصناف الكفار في حين أنهم يتشددون على مسلمين متبعين لأهل السنة والجماعة متبعين للسلف الصالح ويصفونهم أو يسمونهم بأنهم المتحجرون أو المتخلفون أو يعني فقهاء الفقه البدوي أو نحو ذلك. هذا قسم. ومنهم من يقول مثلا أنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، فالعداء بيننا وبين اليهود ما هو؟ الله أعلم عند هذا الرجل قديما وحديثا. أو منهم من انتقل إلى ربه فحسابه على الله، ومنهم ما زال موجود يقول لا عداء ديني بيننا وبين اليهود. سبحان الله تبارك وتعالى، الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ماذا نقول في هذا؟ نصدقك ونكذب ربنا أو نكذبك ونصدق ربنا؟ ما رأيكم في الاختيار؟ نصدق ربنا ونكذبك ونكذب جميع من قالوا بقولك ولو كنتم بالألم. الله تبارك وتعالى يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ماذا يقول في اليهود؟ وباءوا بغضب على غضب ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله هنا يقول لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وأنت تأتي وتقول ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني؟ هل قرأت القرآن؟ ما أظن، لأنه لو قرأ مثل هذه الآيات، لو قرأ سورة الممتحنة بالذات وفهمها جيدا ما قال بمثل هذا القول، لأنها مفتوحة بالولاء والبراء ومختتمة بالولاء والبراء. يقول الله تبارك وتعالى في بدايته يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. عدوي وعدوكم، اليهود أعداء لله أو النصارى أعداء لله؟ أعداء لله. فكيف تقول أنه يعني ليس العداء بيننا وبينهم عداء ديني؟ العداء بيننا وبينهم عداء ديني وليس عداء أرضي. هذا ما أصح به واحد من متأخريهم وزعمائهم في هذا الأصل، حيث يقول إننا لا نقاتل اليهود بسبب عقيدة وإنما نقاتلهم للأرض على الأرض. هذا هكذا يقول، هذا كلامه، لا يقاتل اليهود لأجل العقيدة وإنما لماذا يقاتل اليهود؟ بسبب الأرض. سبحان الله العظيم، أين النبي صلى الله عليه وسلم وما ما ما حصل بينه وبين اليهود؟ هل كان عداء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود على أرض؟ ما كان لا على أرض ولا على شيء، إنما عداء ديني. ويقول أيضا آخر من زعماتهم في فلسطين لما سئل عن الإسرائيليين هل تحب الإسرائيليين أو هل أنت تكره الإسرائيليين واليهود، قال يعني كلاما معناه إذا لم تكن ألفاظه الإسلام يأمرنا بحب يعني كل الناس، ولكن من أخذ مني حقي أو من سلبني حقي فأنا أبغضه لأنه سلبني حقي. هذا كلامه، يعني إذا يبغضونه لماذا؟ لأنه سلبه فلسطين. أما عداء بقول لك الإسلام يأمرنا بحب جميع الناس، لا والله هذا ليس ما أمرك به الإسلام، هذا ما تصورت أن الإسلام أمرك به، وأنت في هذا جاهل جهل مركب، لأنك لا تدري ولا تدري أنك لا تدري. فالشاهد هؤلاء الذين ماذا؟ فرطوا. هناك من أفرط، والتفريط يعني جاوز الحد الواجب. الذين أفرطوا جعلوا يعني يكفرون من لا يكفره الله ولا رسوله، ويحكمون على يعني بعض الأمور من خلال يكفرون بقضية الولاء والبراء فيما يظهر أنه نوع من يعني قد يقال المجاملة لبعض الكفار، وهو خطأ، يعني نحن نقر أنه خطأ، لكن لا يصل إلى التكفير، تكفير فاعل هذا الأمر. يعني إذا كان البعض لبس ملابسهم أو يعني سافر إليهم أو جالسهم أو نحو ذلك، وكان بعض الزعماء أو الزعامات الإسلامية في طول العالم الإسلامي وعرضه لما يذهبون إلى دول الكفر وما يظهر من مجاملة بينهم وبين الكفار، فهؤلاء انقلبوا على يعني المفرطون انقلبوا على هؤلاء وحكموا بتكفيرهم لمثل هذه القضايا، وليست من القضايا التي يحكم فيها بالتكفير، إلا أن يعرف من الناحية القلبية أنه يعني ينصر هؤلاء على المسلمين أو على الإسلام والمسلمين، وفعلا أنه يعني ما أنه معهم في الباطن ليس فقط في الظاهر، وهذا ما لك إلا أن تفتح أو تشق عن قلبه، فإذا اطلعت على ذلك في قلبه تحكم بكفره. هؤلاء فرطوا، هؤلاء أفرطوا، وقسم وهم أهل الحق اعتدلوا فأعطوا كل شيء وزنوا بالميزان الذي أمرهم الله تبارك وتعالى أن يزنوا به، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فأعطوا هذا حقه وأعطوا هذا حقه. ولا شك أن مسألة الولاء والبراء يترتب عليها إما ذهاب كلي للإيمان أو ذهاب كمال الإيمان. الذهاب الكلي يصل إلى التكفير في مراحل، ممكن تصل إلى التكفير، لكن في أمور أخرى لا تصل إلى التكفير. فأنت من الذي قد يكفر؟ إنسان يزعم أنه مسلم ومع ذلك يأتي مع جيش الكفار، خرج في هذا الجيش طائعا ليس مكرها ومطمئن البال، وحمل السلاح على المسلمين وقاتلهم، ومع ذلك يقول انه مسلم. لا، هذا ليس بمسلم، انت تمشي بمحض ارادتك لقتال المسلمين، هنا يقال بكفر مثل هذا. لكن انسان اخر كان في ذلك الجيش لنفرض، لكن اخرج مجبرا او مكرها او نحو ذلك، او لانه يكتم ايمانه، فلا يحكم على هذا بمثل الحكم على ذلك. فموضوع الولاء والبراء اما ان يذهب اصل الايمان او يذهب كمال الايمان، والمرجع في ذلك الى القواعد التي وضحها الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبينها العلماء ما الذي يصل الى درجة التكفير وما الذي لا يصل الى درجة التكفير، وذلك كله مضبوط بالمرجع المرجع الاساس في مثل هذا الامر لهم كبار العلماء، وليس اي انسان، وليس اي مفكر او اي انسان يزعم انه يعني من الدعاء الى اسلام ما، لا اقول الى الاسلام فاخطئ في العبارة، الى اسلام ما، يدعو الى الاسلام ثم ينهال على المسلمين بالتكفير، بل يكون لين مع الكفار وشديد مع اهل السنة والجماعة. وهذا يعني هذا القسم هو الذي انت مطالب به ايها المسلم، ان تكون معتدلا، خاصة اذا يعني كنت انا اقول تدعي مثلا تدعي انك سلفي مع السلفيين انفسهم، ليس لمخالفة اخيك لك في مسألة من المسائل المسائل قد تكون يعني الاجتهادية تجعلها مسألة ولاء وبراء. فبعض من يجعل مثلا من قضية مسألة صيام يوم السبت مسألة ولاء وبراء أو مسألة مفاصلة أو غيرها من القضايا يعني قلت أو كثرت يعني لكنها تدور حول قضايا اجتهادية. فليس هذا أبدا من منهج دعاة السلف، وإنما هذه قضايا تسع يعني يسع المسلمين الخلاف فيها إلى قدر، على نحو كنت قد وضحته في يعني درس سابق وأيضا أصبح يعني شيئا ما قديم فيمكن أن يرجع إليه. وعليك أن تعمل على وزن الأمور دائما بالقصاص المستقيم، ومرجعك في القصاص المستقيم إلى كتاب الله، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف والعلماء. أن تفهم عن العلماء كبار العلماء وتعرف ما الذي ينكر فيه وما الذي لا ينكر فيه. أما أن تتخذ من إنسان يعني نقول شاب في بدء الطريق أن تتخذ منه قدوة ومثل أعلى وتتبعه في كل ما يقول، فذلك هو الذي يؤدي إلى نوع ضلال. وليس أبعد أو يعني أظن أنه لا يخفى على كثير منكم الفتنة التي جرت في المدينة بسبب أو التي أطلق عليها فيما بعد فتنة الحداديين، فذلك لأن هؤلاء تبعوا شخصا وهو ما زال في مقتبل العمر كان يعني ظاهره الصلاح والله أعلم بباطنه، وانقسم انقسام وأساء إلى الدعوة السلفية لأنه فيما يظهر أو في الظاهر أو على الأقل كان ضمن دائرة الدعوة السلفية. فلا بد إذن من المحاكمة بالعدل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة كنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على قول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الثالثة، يعني من المسائل التي أوردها أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعرفنا أن هذه المسألة تتكلم عن أصل أصيل وركن ركين ودعامة أساسية من الأمور المتعلقة بالديانة الإسلامية، ألا وهي مبدأ الولاء والبراء. وعرفنا معنى هذا المبدأ، وهو ما معنى مبدأ الولاء والبراء؟ الحب والبغض في الله عز وجل. وعرفنا أيضا أن هذا الحب والبغض في الله تبارك وتعالى الناس في مقابلته على أقسام، وعرفنا أن الحب والبغض في الله أو الناس في مقابلة الحب والبغض في الله ينقسمون إلى قسمين، أو يعني الكلام حولهم ذو جانبين، ثم كل جانب ينقسم إلى أقسام. فما هو الجانب الأول في الناس الذين نعم من حيث من يقع عليهم الولاء والبراء، والجانب الآخر الذين يوقعون الولاء والبراء، نعم الموالين والموالين. وعرفنا أن الموالين الذين يكون عليهم الولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ من يجب لهم الولاء مطلقا، ومن يجب لهم البراء مطلقا، ومن يجتمع فيهم ولاء وبراء. فالذين يجب لهم الولاء مطلقا من؟ ارفع صوتك، صوتك ويدك. معصيته، يعني المسلم من أهل السنة والجماعة الذي أطاع الله واجتنب معصيته تبارك وتعالى. والقسم الآخر منهم أهل الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. والقسم الثالث عرفنا أنهم على نوعين، فما ما هو أولا ضابط القسم الثالث؟ هل هم مؤمنون أو ليسوا بمؤمنين؟ مؤمنون ولكن نعم، أو مسلمون ولكن، ولكن هذه على قسمين، ما هما؟ العصاة وأهل البدع. نعم، فهؤلاء يجب لهم ماذا وماذا؟ يعني كيف يجب لهم الولاء بأصل إسلامهم أو أصل الولاء، ويجب لهم العداء بقدر معصيتهم أو خروجهم عن مذهب أهل السنة والجماعة. وعرفنا أن البراء الواجب لأهل البدع ما به؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل هم سواء في الولاء والبراء؟ أولا القسمين، أو يعني أنزل الحكم على القسمين فقط بدون الأهل البدع والعصاة، هل يشتركون في الحكم تماما؟ أهل البدع وبراءهم أو البراء الواجب لأهل البدع أشد من العصاة، لأن عصاة أهل السنة أفضل من أهل البدع. ثم هؤلاء وهؤلاء الأمر فيهم على درجات، فلا يعامل الجميع بمعاملة واحدة. وكان أيضا سبق ليس المبتدع أو من وقع في بدعة مجتهدا كمن يعني وقع فيها تأصيلا وكمن وقع فيها تقليدا مع رفض دلالة الكتاب والسنة، يعامل كل بحسبه. ثم القسم الآخر أو الجانب الآخر هم الموالين، قلنا أنهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، ما هي؟ إفراط واعتدال وتفريط. هناك من أفرط في قضية الولاء والبراء فتبرأ ممن لا يجب منه البراء المطلق، وهناك من فرط في الولاء والبراء فوالى من لا يجوز له الولاء، وهناك من اعتدل، وخير الأمور الاعتدال والمطالب الاعتدال. فكمثال من الذين فرطوا، فرطوا بمعنى قصروا، عرفنا بعضهم من يقول مثلا ان العداء بيننا وبين اليهود ليس عداء دينيا، فهذا من الذين فرطوا في قضية الولاء والبراء ولم يفهموها، وبالتالي هو يعني لسان الحال، لسان المقال فيه صرح بتكذيب لآيات كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي لسان الحال تبع للسان المقال، لكن لا ينزل عليه حكم تفسير، لأنه فيما يعني نحسب أو فيما نظن به على الأقل أنه قد هرق بما لا يعرف. وإلا فإن النصوص واضحة، يعني من صد أو من كذب بنص واضح من كتاب الله تبارك وتعالى فالأصل أنه كفر، لكن مع ذلك لا يحكم عليه بالتكفير لأنه ما أقيمت عليه حجة. يقابلهم أناس كفروا أو اتبعوا مذهب الخوارج فكفروا مثلا بالكبائر وأوجبوا البراء المطلق لمن وقع في الكبيرة، والواجب هو التوسط والاعتدال وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أمر آخر، القضية يعني الولاء لغير من يجب له الولاء، هل تخرج من الإسلام مطلقا أو هل تناقض الإيمان مطلقا؟ سبق الإشارة إلى هذه الجزئية. أنا أريد تفصيل، يعني هل يناقض مطلقا أو ليس مطلقا؟ إذا فصل. يعني إذا على قسمين، هناك من ينتقد إيمانه أو أصل إيمانه أو إيمانه كله، وهناك من ينتقد كمال الإيمان. وليس من انتقاد أو نقد كمال الإيمان كنقد أصل الإيمان، هذه ما مفروغ منها. نعم، هذا ما كان جرى الكلام عليه في الدرس السابق، وانتهينا من المسألة. إلا أنه يعني في فائدة أو طرفة ينبغي الوقوف عليها، وهي في قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر حكم الولاء والبراء، وذكر أنه يدخل أهل الذين سلكوا المسلك الشرعي في الولاء والبراء يدخلهم جنات تجري من تحتهم الأنهار، وأنه رضي عنهم ورضوا عنه. ختم الآية بقوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا الختم لهذه الآية ينبغي أن يقف معه المسلم وقفة ينظر فيه، هل فيه حكمة؟ هل فيه طرفة نكتة علمية؟ والناظر والعلم عند الله يجد أن ثمة حكمة في ذلك، وذلك أن قضية الولاء والبراء تؤصل أو هي مرجع أساس في قضية الحزبية، والولاء والبراء مرتبط بالحزبية، أو الحزبية مرتبطة بالولاء والبراء. فالله يقول هؤلاء الذين لم يوالوا أعداء الله تبارك وتعالى، الذين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله، لا يودون من حاد الله، ليس من صفتهم أنهم يودون من حاد الله. ومن حاد الله يعني كما سبق كان هو في حد والله ورسوله في حد، فهؤلاء من وصفهم أنهم لا يوالون من كان في حد غير حد الله ورسوله، ولو كانوا هؤلاء آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا يفهم منه ضمنا أنهم يوالون من الذين يكونون في حزب الله أو في حد الله ورسوله، وهم حزب الله تبارك وتعالى أولياء الله، فهؤلاء يوالونهم. وختم الآية أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وكأنه يشير أن الولاء والبراء أو الحزبية مسألة تابعة للولاء والبراء، ولا يجوز لك أيها المسلم أن تتحزب أو توالي حزبا إلا حزب الله تبارك وتعالى. ثم الناظر في القرآن يجد أن الله تبارك وتعالى قد قسم الأحزاب إلى حزبين. قارئ القرآن من فاتحته إلى سورة الناس لم يجد في كتاب الله تبارك وتعالى إلا حزبين، حزب الله وحزب الشيطان. ومع ذلك يجد أيضا نهيا عن التحزب والتفرق كما سبق مرارا، من مثل قوله تبارك وتعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان، وهناك من يتحزب ويتشيع. والشاهد في الأمر كله أن من لم يكن من حزب الله تبارك وتعالى فهو من حزب الشيطان شاء أو أبى. فالواجب إذن أن بما أن الله تبارك وتعالى قسم الأحزاب في كتابه إلى قسمين، حزب الشيطان وحزب الله، فالواجب عليك أن تعرف حزب الله تبارك وتعالى، أن تتعلم وتبحث عن حزب الله تبارك وتعالى وتتعلم أوصاف هذا الحزب لكي تقف عليه أو تصل إليه وتكون ضمن أفراد هذا الحزب. وفي المقابل حتى تعرف حزب الله لابد أن تعرف الحزب المقابل لحزب الله تبارك وتعالى حتى تجتنبه. وحزب الله هم المؤمنون الذين يعني وضحهم الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في سنته، الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى ووفق ما أراد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. هؤلاء حزب الله، وما لم يكن أو من لم يكن من هذا الحزب فهو من أحزاب الشيطان، لأن حزب الله واحد وطريق الله واحد، ولكن طرق الشيطان أو أحزاب الشيطان كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال اهدنا الصراط المستقيم، وكان سبق لنا في درس أنه كما نلاحظ وحد الصراط، قال الصراط اهدنا الصراط المستقيم، وهناك قال ولا تتبع السبل، لكن بداية الآية وأن هذا صراطي مستقيما فوحده فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل هي طرق الشيطان وأحزاب الشيطان وهي كثيرة، لكن طريق الله تبارك وتعالى واحد، فيجب عليك إذن أن تكون من هذا الحزب وتوالي في هذا الحزب وتعادي في هذا الحزب، يكون ولاءك لمن أثبت له هذا الحزب الولاء، وعداءك لمن أثبت له هذا الحزب العداء، وأقصد بالحزب طبعا حزب الله. فإذا الولاء والبراء عائد إلى كتاب الله، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خلافا لسائر الأحزاب التي الولاء والبراء فيها عائد. لماذا؟ إلى القضايا الحزبية، إلى ما اتفقوا عليه أو تحزبوا عليه، فهذا يكون متحزب ضمن فكر معين فيوالي ويعادي بناء على هذا الفكر، ذلك متحزب لفكر آخر أو تيار آخر فيوالي ويعادي بناء على ذلك الفكر أو ذلك التيار. ولو فرضنا أن هذا علماني، فالعلمانية حزب أو طريقة تعادي الاشتراكية مثلا، أو الرأسمالية تعادي الاشتراكية، فالشيوعي الاشتراكي سيعادي الرأسمالي، والرأسمالي سيعادي الاشتراكي، لأن هذا متوجه لفكر معين يوالي ويعادي عليه، وهذا فكر آخر يوالي ويعادي عليه. فبالتالي كذلك الأحزاب أو من يطلقون على أنفسهم بأنهم أحزاب إسلامية أو جماعات إسلامية يوالون ويعادون على فكر معين هو الذي أو فكر هو الفكر الذي أسسه مؤسس هذا الحزب، وليس ذلك من دين الله تبارك وتعالى في شيء، وإنما الواجب المولاة والمعاداة وفقا لما شرع الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنته. وهذا طبعا واضح أشد الوضوح عند من عايش هؤلاء، فتجد يبغض يعني أناس من أهل السنة والجماعة من الطائعين، وقد لا يصرح ببغضهم، لكن يعني هناك أمارات على ذلك تبدو من ثنايا كلامه أو في قلبه، ويعاديهم ويعمل ضدهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا في حزبه، علما بأنه قد يكون يعلم أنهم على الحق، بل بعضهم يعلم أن هؤلاء على الحق خاصة في قضايا العقيدة، ولكنه مع ذلك يناصبهم العداء. لماذا؟ لأنهم ليسوا في حزبه. فإذا العداء والولاء والبراء عنده على أي شيء أصبح قائم؟ على الحزبية وليس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هذا المسلم المؤمن من أهل السنة والجماعة الطائع لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من أي أقسام؟ من الأقسام الذي يجب له الولاء المطلق، فما بالك تعادي؟ علما بأنك توالي من كان في حزبك ممن هو ليس على هذا الطريق، فيوالون بعضهم يوالي أهل البدع وأهل قد يقال المعاصي، لأنه كثير منهم يعني حلق لحية مثلا ويوالونه، وكثير منهم من أهل البدع ويوالونهم على الرغم من أنهم على معصية أو على بدعة. لماذا ولاه؟ لأنه من حزبه. إذن الولاء والبراء عنده أصبح على أي شيء؟ على الحزبية، وليس وفقا لما أراد الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانت هذه المسألة أيضا نعود ونقول خطيرة، وهي ركن ركين من الديانة الإسلامية أو من دين الدين الإسلامي، وهو المبدأ الولاء والبراء. والواجب في الولاء والبراء أن يكون تبعا لما قرره الله تبارك وتعالى في كتابه، وقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، لا لحزبية أو عصبية ولا لقومية ولا لعرقية ولا للون ولا للغة ولا للهجة ولا لأي شيء من ذلك، وإنما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا يعني للعرقيين أو القوميين أو من يقول مثلا بعضهم أيضا من ينادي باسم الإسلام، لكن يأخذون الإسلام على أنه حضارة ليس إلا، ولكنه هو قوم عربي، فتجد يوالي العربي وإن كان نصرانيا، ويوالي العربي وإن كان يهوديا. لماذا؟ لأنه عربيا، علما بأن بعضهم أو كثيرا منهم يفرح بالإسلام ويمدح الإسلام، لكن يأخذون الإسلام على أنه تراث حضاري ورثوه، وليس على أنه دين يجب اتباعه. فهؤلاء يعني لا شك في كفرهم من أمثال هذه الأحزاب، يعني كالأحزاب البعثية وغيرها. هناك من كان في الدائرة الخاصة، دائرة الإسلاميين، كذلك الأمر يوالي ويعادي على ما وضعه مؤسس هذا الحزب، فتجد من أشد الناس عداء يعني لأهل السنة ويقسو عليهم، لكن جانبه لينا قد يقال فوق اللزوم مع أهل المعاصي وأهل البدع. ومن هنا أفسدوا البلاد وأفسدوا العباد وعقائد العباد. فالواجب إخوة الإسلام الرجوع بهذه القضية إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني شيء أو وقف مع قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالواجب عليك أن تكون من حزب الله حتى تكون مفلحا، ومن لم يكن من حزب الله فهو من أحزاب الشيطان، وإذا كان من أحزاب الشيطان فحزب الشيطان هم الخاسرون. أما حزب الله فقد ورد أنهم المفلحون، وفي الآية الأخرى الغالبون، فتكون من مفلح فتكون مفلحا وغالبا إذا كنت من حزب الله. وتيقن أنك لن تصل إلى الفلاح ولا النجاح ولا الصلاح، ولن تصل إلى الغلبة ولا القهر ولا إلى السلطة بدون أن تكون من أتباع هذا الحزب الذي هو حزب الله تبارك وتعالى. طبعا حزب الله الذي أصح عنه في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وليس حزب الله الذي في جنوب لبنان. يقول الشيخ رحمه الله بعد إنهاء هذه الفقرة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فتكون فقرة جديدة. في هذه الفقرة بعد أن وضع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأسس والمبادئ في المقدمة، امتنى ليبين أهم الأمور التي يعني مدار الإسلام عليها. سبق أن عرفنا أنه وضع في التقديم الأول أربع مسائل مهمة أو رئيسة يجب على المسلم أن يتعلمها، وذلك بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي؟ العلم والعمل والدعوة والصبر، والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والعلم عرفه معرفة الله بأنه معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه وكل ذلك بالأدلة. ثم امتنع فقال بعد ذلك اعلم أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. المسألة الأولى ما هي؟ أن الله خلقنا و